صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين الفدا يا قتيل العدا ومسلوب العمامة والردا ومطرجا بالدماء يا غريب يا
مشتاق إلى زيارة الحسين، قال أنا معاكم. ينقل فيما ينقل أن الحزن بلغ به مبلغا عظيما في ذلك الموكب، إلى أن بانت منارات حرم الحسين صار يهول، خلعنا عليه وصار يهول، والموكب من وراء بعد يهول، إلى أن وصل إلى حرم الحسين ودخل وأنشد أبيات كربلاء لا زلت كربا وبلا ما
I'm home. رسول الله والله فيا في كربلاء ضمت مصابي مثل البدور المشرقة لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صاروا مراكز للرمى جرحه القوم تجري والله حساف أولاد ما خطت الحامم صاروا عرايا والتراب صاير بطاهم ما حال اللي سهر المصاب يا ولي يا ولي ما بين من وقعت على جثة ولدها وما بين من بحوالها تخبر عمدها عزينب زينب نحن ولا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في زيارة مولانا وسيدنا أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام وحامى عن أهل الإيمان بك. هذا المقطع من الزيارة الشريفة يذكر عملا قام به الإمام العسكري عليه السلام وهو المحاماة والمدافعة عن المؤمنين بالله عز وجل. صدور هذا العمل من الإمام العسكري عليه السلام يعني أنه كان هناك من يريد إلحاق الضرر بالمؤمنين ومن يريد إيصال الأذى إليهم، فقام الإمام بدفع ذلك الضرر ومنع ذلك الأذى عن الوصول إلى المؤمنين. ما دام في محاماة ومدافع من سلام الله عليه عن المؤمنين، لازم يكون هناك من أراد إلحاق الضرر بالمؤمنين وإيصال الأذى إليهم. إذا ماكو أحد ما راح يصير في مجال إلى المحاماة والمدافعة عن المؤمنين. ومن يقرأ عصر الإمام ومن يقرأ عن عصر الإمام العسكري سلام الله عليه يتضح له أنه كان من العصور الصعبة جدا على أهل البيت عليهم السلام وعلى شيعتهم. واجهوا في ذلك العصر أشد المصائب والمحن، وتعرضوا لأنواع من الظلم والأذى، وعاشوا حياة الخوف والتقية. وهناك شواهد كثيرة على ذلك، نذكر منها شاهدين. الشاهد الأول أن السفير الأول من سفراء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو عثمان بن سعيد العمري، هذا الرجل لقب بالسمان. إذا سألنا المؤرخين وأصحاب التراجم عن سبب تسميته بالسمان يقولون لأنه كان يتجر في السم، لكن تجاره في السم ما كان من أجل حاجة إلى هذا الاتجار، وما كان من أجل الكسب، وإنما اتخذ الاتجار في السم وسيلة للقيام بنشاطه وعمله كحلقة وصل بين الإمام العسكري سلام الله عليه وبين الشيعة. هذا الرجل قبل أن يكون سفيرا للإمام المنتظر عجل الله فرجه كان وكيلا للإمام العسكري سلام الله عليه. الشيعة في ذلك الوقت يصير عندهم حقوق شرعية عليهم أن يوصلوها إلى الإمام، ولا يتمكنون من الذهاب إلى الإمام والدخول عليه ليعطوه تلك الحقوق الشرعية. تصير عندهم مسائل يريدون من الإمام أن يجيب عنها وما يقدروا يوصلوا إليه المسائل ويحصلوا على أجوبتها. هو بعد هذا العمري اللي هو وكيل الإمام هم ما يتيسر إليه الدخول على الإمام، فويش سوى؟ صار يتجر في السم، يدور بجراب السم في الطرقات على أنه بائع سم. يأتي إليه الشيعة بالأموال التي عليهم للإمام، ويأتون إليه بالكتب اللي فيها مسائل، يضع تلك الأموال وتلك الكتب في جراب السم ويدور في الطرقات وينادي من يريد سمنا يمر صوب دار الإمام العسكري سلام الله عليه. يطلع له واحد من خدام الإمام على أنه بيشتري من عنده سمن، يعطيه العمري الأموال والكتب. بعد فترة يرجع العمري بجراب السمن على أنه بعد بيع سمن، يمر صوب دار الإمام ياخذ من الخادم أجوبة الكتب، الكتب وجاب فيها المسائل. فكان الوضع بهذا الشكل. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني وهو شاهد مهم، هذا الشاهد رواه أبو هاشم الجعفري رضي الله تعالى عن رجل اسمه داود بن الأسود. داود بن الأسود أحد خدام الإمام العسكري سلام الله عليه. يقول هذا الرجل: دعاني سيدي أبو محمد الإمام العسكري عليه السلام ودفع إلي خشبة مدورة وطويلة من الكف، قد الكف، وقال: اذهب بهذه الخشبة للعمري. يقول: أخذت الخشبة وخرجت باولدي بخشبة العمري في الطريق عرض لي سقاء معه باغل، فزاحمني الباغل على الطريق ما أنا قادر أعبر، فقال لي السقاء ضحي عن الباغل، يعني تنحى عنه تباعد. يقول فرفعت الخشبة التي كانت معي وضربت بها الباغل، من ضربت الباغل بالخشبة انكسرت الخشبة انفتحت وإذا داخلها كتب. يعني الإمام وصل به الحال إلى هالحد، إذا يبى يرسل كتب إلى شيعته يرسل كتاب إلى وكيله وهو الوكيل ينشر الكتاب بين الشيعة، يحتاج إلى هذا أن يضع الكتاب في وسط خشبة ويرسل الخشبة إلى العمري. يقول من شفت الكتب داخل الخشبة بادرت بسرعة وأدخلت الخشبة في كمي لا أحد يشوف، ومضيت. فناداني السقاء وصار يشتمني ويشتم صاحبي، صاحبي يعني الإمام، يدري السقاء أن هذا خادم للإمام، فما اكتفى بشتم الرجل شتمه وشتم الإمام معه. يقول وديت الكتاب وديت الخشبة إلى العمري ورجعت، وبمجرد أن وصلت عند باب الدار شفت عيسى الخادم واحد ثاني من خدام الإمام، فقال لي يقول لك مولاي أعزه الله لما ضربت البغل ولما كسرت الخشبة؟ هذا هل فعل من الإمام؟ جعل عيسى الخادم يوقف عند الباب، وبمجرد أن يرجع داود بن الأسود يقول له هالحكي يدل على شيء، كل الإمام غرض من هذا غير الإخبار بالغيب، يعني مو يبى يفهم بس أن احنا درينا وش سويت أنت. هذا كل رجال بيدخل الدار وبيجي إلى الإمام إن كان يخلي أول شيء يدخل ويقول لما كسرت البغل لما ضربت البغل وكسرت الخشبة، يطلع واحد عند الباب يستقبله ويقول له الحكي. هذا الشيء وهو أن الإمام يريد فهم خطورة العمل الذي قلت به. يقول جيت إلى الإمام قلت له سيدي لم أعلم بما في الخشبة، أنا شمدرين الخشبة فيها كتب. قال ولما احتجت أن تعمل عملا تحتاج إلى أن تعتذر منه، إياك بعدها أن تعود لمثلها، وإذا سمعت لنا شاتما فامض إلى سبيلك التي أمرت بها، وإياك أن تجيب من يشتمنا أو تعرفه من أنت، فإننا ببلد سوء وفي الأخير قال الإمام إن أحوالك وأخبارك ترد إلينا فاعلم ذلك، يعني مو تفكر إذا سويت شيء يخفى علينا نحن ندري به. أكو تعليق على هذا الشاهد وهو أن الفقهاء يذكرون أن الإنسان إذا سمع شخصا يشتم النبي صلى الله عليه وآله أو يشتم الصديقة الزهراء سلام الله عليها أو يشتم واحدا من الأئمة، يقول السامع للشتم يجب عليه أن يقتل هذا الشخص الشاتم، ويقول قتله ما يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي، أكو موارد يجب فيها القتل لكن يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي. هذا يقول اللي يسمع واحد يشتم النبي أو الزهراء أو أحد الأئمة يجب عليه أن يقتل الشاتم وماكو حاجة في قتله إلى إذن من الحاكم الشرعي، لكن يقولوا بشرط وهو أن لا يكون هناك ضرر على هذا اللي بيقتل الشاتم ولا أكو ضرر على أحد المؤمنين. إذا ماكو ضرر عليه ولا بيصير ضرر على أحد المؤمنين هنا يجب عليه قتله، أما إذا هو بيتضرر أو هو ما بيتضرر لكن بيتضرر واحد من المؤمنين يسقط وجوب قتل هذا الشاتم. ولهذا الإمام قال إذا سمعت لنا شاتما فامضي إلى سبيلك، ما قال اقتله، قتل الشاتم واجب. قل لا، إذا سمعت لنا شاتما فامضي إلى سبيلك، وإياك أن تجيب من يشتمنا أو تعرفه من أنت. ليش؟ قال فإننا ببلد سوء، أنت الحين بتقتل هذا الشاتم، وش اللي راح يترتب على قتله؟ راح يترتب مصائب ومآسي، احنا في بلد سوء. انت ما تضررت غيرك من المؤمنين راح يتضرر من وراء العمل، فانت روح لا تجيب هذا الذي يشتمنا ولا تعرفه من انت. فالشاهد عصر الامام العسكري سلام الله عليه كان من العصور الصعبه على شيعة اهل البيت سلام الله عليهم، وما اقتصر الامر على عصر الامام، يعني مو عصر الامام هو العصر الوحيد الذي ضيق فيه على اهل البيت وشيعتهم. العصور السابقه ايضا كان هناك تضييق على اهل البيت وعلى شيعتهم، وهناك ظلم لهم. انا اخترت الحديث عن عصر الامام العسكري سلام الله عليه لغرض، وهو انه قد يقول قائل هنيئا للشيعة الذين عاشوا في القرن الاول او في القرن الثاني او في مقدار من القرن الثالث، هنيئا لهم لان عندهم امام ظاهر، فإذا أحد يريد يلحق الضرر بهم، أكو أحد يريد يأذيهم، الإمام ظاهر يقدر على حمايتهم والمدافع عنهم. وهذا اللي حصل من كل إمام، مو بس الإمام العسكري حامى عن أهل الإيمان بك، لأئمة الآخرون أيضا حاموا عن شيعتهم. بس الآن الشيعة ليس لهم إمام ظاهر، إمامهم غائب مستور، فمن يحميهم ومن يدافع عنهم؟ هذا الكلام لا يصدر إلا من شخص ضعيف المعرفة بأهل البيت سلام الله عليهم. الغيبة لا تحول بين الإمام وبين إيصال النفع لشيعته، الغيبة لا تمنع الإمام من دفع الضرر عن شيعته، وهذا الشيء هو في غاية الوضوح. لكن على العادة البعض يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى تقريب، كيف فهموني أن الغيبة لا تمنع الإمام من إيصال النفع لشيعته ودفع الضرر عنهم؟ بعض العلماء يوضح الفكرة ويقربها بما صدر من الإمام العسكري سلام الله عليه. كيف؟ الإمام العسكري عليه السلام إمامته كانت 6 سنوات، أكثر هالفترة إما في السجن أو في بيتهم لكن تحت الرقابة المشددة، الاختلاف أن ذاك اسمه سجن وهذا اسمه بيت، وإلا هو مثل المسجون يعني في بيته، تحت الرقابة المشددة وما حد يستطيع الوصول إليه من شيعته. لا الرقابة المشددة منعت الإمام من أن يوصل النفع لشيعته وأن يدفع الضرر عنهم، ولا السجن. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والحزم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على
في السجن. الإمام لما يصير في السجن أكو خمسة أشخاص مخلنهم الخليفة العباسي على السجن، وهالخمسة الأشخاص ما يخليهم فترة طويلة، فترة قليلة ويبدلهم، لأنه يخاف أن يتأثروا لما يشوفوا عبادة الإمام وأخلاق الإمام وصير عندهم ميل إليه، فما يخليهم فترة طويلة، فترة قصيرة ويشيلهم ويجيب خمسة آخرين، فأكو رقابة على السجن. مع ذلك الإمام سلام الله عليه وهو في السجن عن طريق شخص يرسل رسالة لمجموعة من شيعته، يقول لهم اجتمعوا في بيت فلان في الوقت الفلاني سوف آتي إليكم. في السجن شلون بيطلع ومع وجود هالخمسة أشخاص؟ عن طريق الإعجاز يطلع الإمام من السجن في الوقت المحدد ويروح إلى ذاك البيت اللي عينه، ويجد شيعته قد اجتمعوا يرفعون إليه حوائجهم فيقضيها، يرفعون إليه مسائلهم فيجيب عنهم. هدف السجن تحت الرقابة المشددة. الإمام كان يخرج يومين إلى دار الخلافة، من داره إلى دار الخلافة الخليفة العباسي مخلي عيون وجواسيس حتى يراقبوا، يا من هو اللي يحيي الإمام، من هو اللي يسلم عليه في هالمسير هذا من داره إلى دار الخلافة. إذا واحد سلم عليه وحياه يأخذوه يلحق به الأذى والضرر. الإمام وش سوى؟ قبل لا يطلع من داره بشوية يبعث برسالة صغيرة إلى شيعته، ألا لا يسلمن علي أحد ولا يشير إلي بيده. بهذا حام عنهم وحفظهم، لو لها الرسالة بيحيوه ويسلموا عليه فبيحصل لهم ضرر وأذى. كما أن السجن والرقابة المشددة لم تمنع من إيصال النفع إلى الشيعة ودفع الضرر عنهم، الغيبة كذلك. الإمام أعطاه الله قدرة على تصرفات غير عادية لا يقدر عليها سائر الناس، وبواسطة هذه القدرة يمكنه أن يوصل النفع لشيعته ويمكنه أن يدفع عنهم الأذى والضرر، ويكفي الإيمان ويكفي الدعاء. خل عنك قضية القدرة على تصرفات غير عادية، الدعاء موجود عند الإمام وهو مستجاب الدعوة، إذا دعا الإمام بشيء تحقق جزما. فإذا الواحد شمله دعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بالحفظ، ما يستطيع أحد أن يلحق به الضرر والأذى. يقول سلام الله عليه في التوقيع الشريف الذي بعث به إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة، يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك، لولا ذلك يعني لولا عدم إهمالنا لمراعاتكم وعدم نسياننا لذكركم، لولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطدمكم الأعداء، يعني استأصلوكم، يعني أنتم بقاءكم بسبب عدم إهمالنا لمراعاتكم وعدم نسياننا لذكركم. فالإمام إذا بيدعو للمؤمنين بالحفظ يحفظون حتما وجزما، لكن هم مع توسلنا بأن يشملنا دعاء الإمام الحجة بالحفظ والصوم، هم أكو أشياء إحنا لازم نقوم بها. هناك تنبيه موجه للجميع وخصوصا النساء في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلد. هناك أشياء أصبحت مطلوبة وفي غاية الأهمية، ومن هذه الأشياء التفتيش على المآتم وعلى المساجد. هذا بسبب هالظروف والأحداث اللي صارت أصبح شيئا مهما، بل هو في غاية الأهمية، لكن البعض يصير عنده استياء وتأذي من التفتيش، مع أن التفتيش هو لمصلحة الجميع وهو لحماية أرواح الجميع. وذولا اللي يقوموا بالتفتيش يبذلون جهودا يستحقون منا عليها الشكر والامتنان، لكن البعض بدل من أن يشكرهم على هالجهود اللي يبذلوها ما يصير عنده تعاون وياهم، ويصير عنده استياء وتأذي من هذا العمل بحجة أنه شنو، هذا عمل يحسس بأن في شك فيه. أنا ليش أنا أنظر إلى هذا العمل من هذه الزاوية؟ ليش ما أنظر له من زاوية أنه عمل يؤدي إلى حفظ أرواح المؤمنين؟ سهو هم هالنظرة، هذه النظرة إلى هالعمل على أنه عمل يحسس بالشك، هي هالنظرة مي صحيحة. أنت قول هالأحداث هذه شفت هالعمل أحد يقوم به في مآتم ولا في مساجد، وإنما قاموا بهالعمل هذا بعد هالأحداث بعد هالوضع الصعب اللي صار. فأنت تنظر إلى هالعمل على أنه عمل يحسس بالشك فيه، وإذا أنا أرفض التفتيش لأنه شيء يحسس بالشك، ليش تبغوا تفتشوني؟ عندكم شك فيه؟ وإذا بعطي نفسي الحق في هذا الكلام ذاك بعدهم يقول ليش تفتشوني شاكين فيه، وذاك يقول وذاك يقول، والكل إلى حق في أن يقول هذا الكلام، يعني ما يصير تفتيش أصلا. وش اللي راح يترتب على هذا؟ من المحتمل لا قدر الله أن يأتي شخص من هؤلاء المجرمين ويدخل من دون تفتيش. وش اللي راح يترتب على هذا؟ ذهاب أرواح. فالمأمول من الجميع عدم الاستياء وعدم التأذي من هذا العمل، والتعاون مع هؤلاء الذين يحامون عنا ويسعون إلى حفظ أرواحنا، يقومون بهذا المجهود من أجل حفظ أرواحنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يدفع عنهم الشر، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم بحق محمد وآل محمد. الإمام يمكنه أن يقوم بحفظ شيعته ودفع الضرر عنهم بالقدرة التي أعطيت له من قبل الله على تصرفات غير عادية، وهو في ذلك يستفيد من علمه بما يجري وبما سيجري. يعني الإمام لو في واحد من شيعته يكون في خطر وممكن أن أكو واحد يريد أن يلحق به الضرر، الإمام يدري بهذا فيقوم بتصرف من أجل دفع هذا الضرر عن هذا المؤمن، يمشي مع أصحابه. نزل على ماء فأمر بالإكثار، من الماء في ذلك الموضع. لو يا كانوا يشوفوا أنه ماكو داعي للإكثار من الماء في هذا الموضع، لأن الموضع الآخر اللي فيه ماء مو بعيد، فماكو حاجة إلى الإكثار من الماء في هالموضع. قال لهم أكثروا من الماء، فملأوا القراب. ليش؟ لأنه يدري أنه راح يلتقي بجماعة مشرفين على الموت بسبب العطش، وفي هالجماعة واحد من أنصاره صحيح هو طالع للبحث عنه والقبض عليه والذهاب به إلى ابن زياد، لكن هو يدري أن هذا من أنصاره وبيصيبه عطش بسببه يشرف على الموت، فأمر بالإكثار من الماء في ذلك المكان. بينما هو يسير بأصحابه وأهل بيته وإذا بأحد أصحابه قد كبر، قال له لما كبر؟ قال رأيت سعف النخل. قالوا ما عهدنا في هذا المكان نخلة. فقال الحسين أصحابي ماذا ترون؟ قالوا نرى أسنة الرماح وآذان الخيل. قال وأنا أرى ذلك. أصحابي أمالنا ملجأ نلجأ إليه. فقال وهذا ذو حسام عن يسارك، جبل كان هناك. فمضى الحسين خلف ذلك الجبل وضرب خيامه وأنزل نساءه، وإذا بالحر قد طلع عليهم في ألف فارس وقد أضر بهم العطش. فالتفت الحسين لأصحابه قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. قدموا الماء للحر وأصحابه ودوابهم. آخر من جاء ليشرب علي بن طعان المحاربي، وقد اشتد به العطش. أخذ القربة ليشرب، فصار الماء يسيل من السقاء على صدره. قال للحسين اخنف السقاء، فلم يدري ماذا يصنع لشدة عطشه. فقام الحسين بنفسه أمسك القربة بيده وسقاه. صار الزوال، أذن الحجاج بن مسروق. التفت الحسين للحر أتصلي بأصحابك؟ قال بل نصلي جميعا بصلاتك يا ابن رسول الله. صلى بهم الحسين، وبعد الصلاة قام خطيبا فيهم، وفي خطبته ذكر كتبا أرسلوها إليه. فقال الحر ما أدري ما هذه الكتب التي تذكرها. فأمر عقبة بن سمعان فأخرج خرجين مملوئين كتبا. فقال الحر لست ممن كتب إليك، وقد أمرت أن لا أفارقك إذا لقيتك حتى أدخلك الكوفة على ابن زياد. قال له الحسين الموت أدنى لك من ذلك. وأمر أصحابه وأهل بيته بالرحيل من ذلك المكان. هيئت الهوادج، أركبت النساء. أراد الحسين أن يسير فاعترض الحر طريقه. تراجعت النياق إلى الخلف، اضطربت الهوادج، فاضطربت قلوب بنات رسول الله. فقال الحسين ثكلتك أمك يا حر، ما تريد منا؟ قال أما والله لو قالها غيرك من العرب وهو على مثل هذا الحال ما تركت ذكر أمه بالثكل، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة؟ لكن أبا عبد الله خذ طريقا نصبا بيننا، لا يدخلك الكوفة ولا يردك إلى المدينة. التفت الحسين لأصحابه من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ فقال الطرماح أنا يا ابن رسول الله. قال له تقدم أمام النياق وحل حداء خفيفة. تقدم الطرماح وصار يحدو يا ناقتي لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير النياب سيرا خفيفا فهدأت قلوب بنات رسول الله، لكن ما هي إلا ساعة وإذا بجواد الحسين قد وقف، بعثوا فلم ينبعث، قال أصحابي ما اسم هذه الأرض؟ قالوا تسمى الطفوف، هل لها اسم غير
في كربلاء قتل الرجال في كربلاء شافي مرضانا، اقض حوائجنا، ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، ورحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة فاسلكها صلوات.